في ختام هذه الساعة سنتابع موضوعا جديدا يطلعنا عليه الصحفي خالد القشطيني عبر برنامجه أيام الخير، وسيكون حول سمة الهوس بالسلاح لدى أزلام النظام السابق. سيدتي وسادتي، بعد التغيير السياسي الذي شهده العراق في عام 2003 رفعت دعاوى قضائية لاسترجاع قطع أراضي سكنية في كربلاء انتقلت ملكيتها من شخص لآخر وتغيرت معالمها بعد تشييد بيوت لساكنيها، وجاءت معظم قرارات محاكم البداءة منسجمة مع رغبة الأصحاب الأصليين لتلك الأراضي، ما خلق مشاكل أخرى نتعرف عليها في تقرير لمراسلنا مصطفى عبد الواحد.
ما زالت قطع الأراضي السكنية تسبب مشاكل لكثيرين لم يتم حلها، وربما تطور الأمر في بعض الأحيان إلى صراعات ومصادمات عائلية. جوهر المشكلة أن أكثر من 600 قطعة أرض سكنية تم استرجاعها من أصحابها في زمن النظام السابق لأسباب عديدة، ووزع بعضها على مواطنين آخرين. أما بعض تلك القطع السكنية فذهب أيضا لمتنفذين في المحافظة آنذاك، باعوها بدورهم لمواطنين آخرين، وهكذا انتقلت ملكية قطع الأراضي تلك من شخص لآخر، وتعدد مالكوها وتغيرت معالمها، فلم تعد أرضا فضاء بل شيدت عليها منازل. وهذا المواطن محسن موسى صافي.
والله يا أخي بالنسبة قطعة أرضي احنا مشترى ما اشتريت، ولكن اكو قرار اسمه 117 توزيع الأراضي للنواب ضباط بالنظام السابق، اجى هذا القرار على انه على مسقط الراس، فانا من سكنة كربلة، من سكنة كربلة بسنة 79، عرفت شلون؟ بس مسقط الراس كان ضيق، فاجت هذا القرار كل المعاملة اللي مشت التقاعد، عرفت شلون؟ وانا بضابط موجودات المعلومات بالوحدة العسكرية كافة كلها تقرا كربلة، حتى النفوس تقرا كربلة، فاجى توزيع القطع مال الأراضي، طلعت القطعة بحي الثورة اسم المنطقة المسيليلة، موجود رقم القطعة ورقم كتاب من الوزارة من بغداد، وزارة البلديات العامة، وزارة الدفاع، كلها موجودة، إلى أن وصلت إلى محافظة كربلاء. محافظة كربلاء رجعنا عليها على القطعة بس بدلوها باسم غير واحد.
بعد التغيير السياسي الذي شهده العراق في 2003 حركت دعاوى قضائية لاسترجاع تلك الأراضي السكنية، وجاءت معظم قرارات محاكم البداءة منسجمة مع رغبة أصحاب الأراضي الأصليين، وهنا برزت مشكلة أخرى، وهذا المواطن أبو جعفر.
يجب أن يفكرون بنقطة أساسية واحدة، وهي اللي انسحبت قطعته في زمن صدام ونطت المواطن آخر. لا يظلم المواطن الآخر في وقت اللي هو بنى بيته وقعد، عود يظل يقيم محاكم ويقيم دعاوي ويحط محامين، والله شنو عود يطالب بالإنشاءات بالبناء، وكأنما هو اغتصب أرض مو إله، هو النطع حالة حال أي مواطن. فالرجاء الرجاء انتباه إلى القانون قبل أن يبعثر. يجي للبلدية يقول لك أنا ما أعوض، أنا لا عندي فلوس أسوي رصيف. طيب يا أخي أنت لا تعوض، ذاك الإنسان اللي البلدية هنا بس سحبت قطعته يكمل أوراق القانونية، هم مو يقولون للبلدية أوراق ناقصة وسحبوا قطعته، يكمل أوراق القانونية وحسب دعوة قضائية يقدم للبلدية وغصبا على البلدية تبطي إذا هو كمواطن. أما أنت تجي أنا بيت باني نص أو باني كامل أو قاعد بيه تقول لي والله أطلع أنت هذا البيت مو مالك، القطعة مال فلان.
قطعة أرض واحدة يتنازعها أكثر من طرف، وكل يدعي أنه صاحب الحق بملكيتها طالما أن اسمه قد دون في وثيقتها الأصلية وحاز على أوراق رسمية تثبت تلك الملكية. وهذا المواطن أبو سعيد.
أصولية ورسمية وبعلم دائرة الطابو وبعلم البلدية وبعلم الملكية، وكل هذا مستندات عندي تثبت وختم وتوقيع المدراء الموجودين، كلها شغلة رسمية، كتاب من التجنيد للبلدية، البلدية الزودك بكتاب للطابو، الطابو تأخذ منك تعهد خطي، الدائرة القانونية تأخذ تعهد خطي أنه ما عندك أنت ملك ولا زوجتك عندها ملك، وفالشغلات قانونية بحتة. بس ما أعرف شنو اللي هسه اللي تغير الوضع، ما أدري اشترعوا قانون جديد أنه يخدمهم. أما هاي الحالة في بس في كربلاء،
ربما كان من الممكن حل هذه القضية بطرق أفضل من الأحكام القضائية التي خلقت منازعات جديدة بحسب بعض أطراف هذه المشكلة، ولكن القانون صحح آليات السحب ولم يعالج ما ترتب عليه من آثار. وهذا أحمد عبد العباس مدير الأملاك في دائرة بلدية كربلاء.
حاليا من أجت الحكومة الحالية والنظام الحالي والقضاء الحالي، القضاء بث بموضوعها بأنه آلية السحب وليس سبب السحب، آلية السحب كانت باطلة، لكونها ما استندت للمادة 139 ألف من قانون تسجيل العقار 43 لسنة 71، والذي ينص على أنه لا يجوز إبطال القيد إلا بالاستناد إلى حكم قضائي حائز درجة البتات وعالج آلية السحب ولم يعالج سبب السحب. هذا بالنسبة للموضوع القطع المسحوبة.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، من صور التواصل الاجتماعي التي يحرص العراقيون على إدامتها هي تبادل الهدايا في المناسبات كأعياد الميلاد والأعراس والولادات الجديدة. ومع اختلاف قيم الهدايا المادية وأنواعها، إلا أنها تشترك بمشاعر الود والاحترام التي تحملها لمتلقيها من الأهل والأحبة والأصدقاء. مراسلنا في بغداد سعد كامل يطوف بنا في بعض المحلات المتخصصة ببيع الهدايا.
الميل إلى مشاركة الآخرين بتقديم الهدايا في مناسباتهم السعيدة وما يمرون بها من أفراح ومسرات من بين صور التواصل الاجتماعي التي ما زال البعض يحافظ عليها لإدامة حميمية علاقاته بالأهل والأحبة والأصدقاء ولفتح أبواب المجاملة والتودد للغير.
لأنه اللي حياخذ الهدية أولا راح يقدرني اللي أنا انطيت الهدية، والثانية هو راح يخليها يعني مقابلة تبقى تذكار إلى مدة طويلة. يعني أنا من أودي الهدية وأروح، طبعا أنا متواصلة وياه، تفتح باب المحبة والتقارب العلاقات الاجتماعية.
زين حجية، أنت حريصة على أن تودين هدايا للناس بمناسباتهم؟
طبعا أكيد، يعني اللي جاييني ومقدرني أقدره، واللي ما جاييني هم راح أفتح وياه باب العلاقة
أكيد. لا عن مدام هيك، يعني انت مستقبل هدايا كثيره.
بيه صار عندنا مناسبات اكيد، يعني والله يعني من بيتي صار لي 25 سنه من بنيتي، عندي هدايا لسه قبالي من اشوفها اتذكر اللي جايب ليها، حتى المتوفي اترحم له، ماكو احلى من الهديه.
ومع اختلاف قيم الهدايا الماديه وانواعها، الا انها تشترك بمشاعر الود والاحترام التي تحملها لمتلقيها لتبعث في نفسه الاحساس بالمكانه والتقدير.
كل هدايا مثلا اكو نوبات مثلا المريض من تودي له مثلا باقه ورد، باقه الورد فشي مو قليل بالنسبه لنفسيه المريض، يعني مثلا هي شافت الورد هي اوتوماتيكيا يعني يمكن خلينا نقول 25% 30% تقلل من المرض مجرد يعني انه المريض يشوفها.
اذا في قيمه نفسيه في جانب نفسي بالنسبه للهديه،
يعني تعطي الانسان اول شيء انت من تتذكره، يجوز راح ترجع الايام ماضيه، يعني تذكرك بايام حلوه بعد، يشعر انه هو يعني ايش قد هذا الشخص اي انه متذكره وايش قد انه هذا الشخص يحبه. والهديه قيمتها.
انتقاء الرجل للهدية يختلف عن انتقاء المرأة؟
طبعا أكيد، المرأة يعني مو لأنه أنا بنية، بس المرأة هي يعني يمكن لأنه هي أم البيت تعرف أنه تنتقي هدايا أكثر من الرجال. يعني
زين، والمرأة تتقبل أي هدية تقدم لها من الرجل؟
لا ما يصير، أي طبعا حسب نوع العلاقة.
ويبدو أن تعلق الكثيرين وانشدادهم لممارسة طقوس تبادل الهدايا كأسلوب جميل للتخاطب مع المناسبات قد دفع العديد من المتاجر للتخصص ببيع الهدايا. وكما يحكي عن ذلك صاحب معرض قرية الهدايا في الكاظمية أحمد زيد.
أكيد لنا عندنا مناسبات هواية، والعالم تتواصل بين بعضها بالهدية، تحاول تقوي الأواصر الاجتماعية بالهدية، دائما يحب يتواصل ويا الجيران ويا الصديق ويا الأهل. يعني حتى عندنا زبائن لأبسط المناسبات تهدي، يعني شوفها دائما بس وأشوفها مرتين تيجي للمحل تأخذ هدية.
ومع كثرة الطلب على الهدايا، يتحدث أبو علا من معرض عالم الهدايا في المنصورة عن تنوع معروضاته لإرضاء جميع الأذواق.
شخصيات أكو مثلا، للأطفال أكو مثلا، فيعني هي تنوعة البضاعة. مناسبات طبعا فحجاج هواية جوي طبعا، وقدموا هدايا هواية وجبنا لهم يعني شيء الطلبات المطلوبة اللي يريدوها الخاصة للحجاج. مناسبات عندنا عراس، مناسبات يعني أعياد ميلاد الأطفال.
استطعتم أن ترضوا جميع الأذواق؟
بالطبع، يعني كل الأذواق متواصلين طبعا بتنوع البضاعة، طلبون بضاعة متنوعة دائما، بضاعة فشي غريب.
طيب في قطع ممكن أن تكون غالية
طبعا جدا، عندنا مثلا الكريستال، قطع الكريستال جدا غالية وغير أكو شغلات يعني قطع ذهبية نحاسية.
وفيما البعض أخذ يفتش عن هدية غريبة ونادرة كعصا سحرية تلمس القلب، هناك من يؤكد بأن الهدية الصادقة والبسيطة من أقصر الطرق لإظهار المودة.
القيمة الاجتماعية مو بقيمة الهدية، إنما بالشخص اللي يقدمها وبالطريقة اللي يقدمها. يعني يمكن أنا أقدم لك هسه شوكليته، ويجي شخص يقدم لك حاجة يمكن ذهب، بس أنت تتقبل من عندي شوكليته أحسن ما تقبل الذهب، لأن الشخص بطيبة قلبه من يقدم الحاجة على إمكانيته تختلف عن قيمة الهدية، لأن تعبر عن القلب هاي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
بين كل الآثار والتحافيات التي أخذت تتدفق على العواصم الغربية من قصور صدام المنهوبة، بندقية كلاشينكوف مصفحة بالذهب عثروا عليها مهربة من العراق إلى أوروبا. كانت شيئا أثار استغرابي وتساؤلي، فهي تحتاج إلى بعض التأمل. ما حاجة رئيس جمهورية لهذا السلاح؟ ولماذا صفحوها بالذهب؟ إنها تمثل وتجسم ذهنية ذلك النظام، العنف والجشع وقلة الذوق. ولكن هذا الهوس بالسلاح كان يلفت نظري وأنظار الآخرين أيضا، فكلما كان يريد أن يبالغ في إكرام شخص يبادر فيهديه مسدسا أو بندقية، وهو ما فعله مع الشاعر مظفر النواب عندما زاره، أعطاه علبة أنيقة، فتحها الشاعر فوجد الهدية مسدسا وطقما من الرصاص. ما الذي يفعله شاعر عاطفي حساس كمظفر النواب بمسدس؟ أنا واثق أنه كان يتمنى أن يعطيه علبة سجائر أو شوكولاتة أو قنينة نبيذ. هذا الهوس بإهداء مسدسات لضيوفه يذكرني بتلك الحكاية الهندية ذات الموعظة البليغة، ككل ما يرد من الهند من الحكايات والحكم. قال الحكيم الهندي إن ملكا طائشا مستبدا من نوع صدام حسين اغتصب العرش، ثم سجن حكيما فيلسوفا انتقد الملك. طبعا لو كان صدام حسين لعذبه وقطع لسانه ثم أعدمه، ولكنه كان ملكا من ملوك الهند صاحب روية وحكمة، اكتفى بسجنه. بعد بضعة أشهر جاءه عدد من عقلاء البلاد ليتوسطوا لديه بإطلاق سراح ذلك الفيلسوف العالم. قالوا للملك: كيف تسجن هذا الرجل العالم الذي لا يوجد شيء في العالم فات على علمه؟ إنه يعرف كل شيء. فأجابه الملك وقال للرجل: سأطلق سراحه إذا كان فعلا كما تقولون ويعرف كل شيء، سأمتحنه وأتأكد. جاءوه بذلك الفيلسوف، فجعل الملك يسأله أعوص الأسئلة وأغربها، والفيلسوف يجيب، وكان كلما أعطى جوابا صحيحا أعطاه وكافأه الملك برغيف من الخبز، وراحت الأرغفة تتكدس أمامه عن كل أجوبته الصحيحة. اقتنع الملك في الأخير بغزارة علم هذا الرجل، واعترف بأنه كان يعرف كل شيء، وقرر عندئذ الإفراج عنه. ولكن الفيلسوف وهو في طريقه للخروج التفت إلى الملك وقال: يا مولاي، سألتني شتى الأسئلة وأجبتك عليها، ولكنك لم تسألني هذا السؤال الواحد. قال له الملك: ما هو هذا السؤال الواحد؟ قال الفيلسوف: لم تسألني عن والدك، لم تسألني ابن من أنت. ضحك الملك وقال: حسنا، اعذر، ابن من أنا ومن كان والدي؟ أجابه الفيلسوف: ك كان والدك خبازا. استغرب الملك من دقة جوابه، اعترف له بأن والده كان كذلك بالفعل، ثم سأله: ولكن كيف عرفت أن والدي كان خباز؟ أجابه الفيلسوف: لأنك كنت تكافئني بإعطائي رغيفا من الخبز. لو كنت ملكا وابن ملك لأهديتني هدايا الملوك، ذهبا أو فضة أو جواهر كريمة، ولكنك ابن خباز فتهدي الناس شيئا من الخبز. تذكرت الحكاية على هامش هدايا صدام، مسدسات وبنادق. لا أريد أن أقول بأن أباه كان يصنع مسدسات وأسلحة، فلا أحد من أهل العوجة يستطيع أن يصنع شيئا غير أن يزرع ويبيع البطيخ أو ينفخ الكرب للأكلاك النهرية. لا، لا قدرة لهم على صنع أي شيء، لا مسدسات ولا سكاكين. صدام حسين كان يهدي أسلحة نارية لضيوفه لأن أباه وذويه كانوا قطاع طرق، حوافين كما نسميهم في العامية، وهو ما قاله فيه خاله ووالد زوجته طلفاح. كان هو الذي ربى صدام، وقال فيما بعد في تصريحاته للصحفيين أنه رباه على الروح التعرضية، أي يتعرض بالناس كما يقول بالرايحين والجايين. وهذه الأصول التربوية، أصول الحرامية وقطاع الطرق، تفسر أيضا كيف كان يستعمل صحونا وأكوابا مسروقة من الكويت، كما عثروا عليها في قصوره وهي تحمل اسم آل الصباح. أي واحد منا يستحرم أن يأكل من إناء مسروق؟ بالإضافة إلى كونه حرام يعتبر أيضا جريمة، فحيازة المال المسروق اشتراك في السرقة. ولكن صدام لم يكن يميز بين الحلال والحرام، ولا ما هو له وما ليس له، وأنا واثق أنه غادر هذه الدنيا الفانية وهو لا يفرق بين الحلال والحرام ولا ما بين الحق والباطل، ودفع في الأخير ثمن جهله هذا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول، ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال، كل حال يزول، 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 ما تضل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال، كل حال يزول، كل حال يزول. Thank you.
العالم مليان أسرار، أسرار تحيي الأفكار، دولاب الدنيا الدوار، صاعد نازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويودع زوار، صغار كبار أطفال يصيرون رجال، ورجال يصيرون أبطال، ورجال يغلون أطفال، ورجال أنصاف رجال، وعلى هالمنوال تمر الأجيال، وكل جيل يقول
كل حال يدور، كل حال يدور، كل حال يدور، مظل الدنيا فتحال تتحول.
العالم خطاب قصرت أو طالت الأعمار، وعلى هالمسرح ليل نهار بنشوف بعض الأشرار، ديمثلون أدوار أدوار، يرحون ينزل السار ويلحقهم عار، يراوون غرور الإنسان بالمال أو بالسلطان، وشلون يغر الشيطان يخرج عن طور الإنسان، والعالم فان كل يوم بشان، والناس تقول
كل حال يدور، كل حال يدور، كل حال يدور، ما تظل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال.
مليارين ونص مليار، شي عبيد شي أحرار، شي خاضع للإستعمار، تلقى هنا وهنا ثوار، كل واحد ماشي بسيار، ماكو استقرار، والناس هم منقسمين في رسوم ملونين، يمينيين يساريين، غربيين وشرقيين، مو مرتاحين ولا منسجمين، شي يكون نقول
كل حال يدور، كل حال يدور، كل حال يدور، ما تظل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال، كل حال يدور، كل حال يدور.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.